مما يضاف إلى هذه الأقسام التي هي من قسم الخارج المعتاد، خروج الودي. الودي هو شيء يخرج من الذكر على إثر البول، أي عقب البول، كأن تخرج بعد البول قطرات أو أكثر، هذا يسمى وديا، يسمى وديا. وحكمه أنه نجس كحكم البول، لأنه يخرج من مخرجه ومعه أيضا، ويخرج معه فيأخذ حكمه. وقد ذكر العلامة النووي رحمه الله تعالى إجماع الأمة على نجاسة الودي. وإذا كان الإجماع حاصلا بأن الودي نجس فينبغي التطهر منه، يجب أن يتطهر منه، سواء أصاب البدن أو الثوب، وفيه الوضوء، وفيه الوضوء كما علمت، لأن حكمه حكم البول، والبول نجس. وإذا أصاب البدن طهر، أو الثوب كذلك، وفيه الوضوء، وفيه الوضوء. ومن هذه الأشياء الخارجة دم الاستحاضة فيما يخص المرأة. ودم الاستحاضة أن ينبعث من العرق دم، ليس كما جرت عليه العادة في مسألة الحيض والنفاس لفترة زمنية محددة، بل في أكثر الأوقات هذا الدم يسمى دم استحاضة. ودم الاستحاضة بخروجه يوجب الاغتسال مرة عند إتيان الحيض وذهابه، وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن عدد من الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أنه يجب على المستحاضة أن تغتسل عند طهرها من الحيض. وهناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أتغتسل الحائض أو أتغتسل المستحاضة لكل صلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق. فإذا أقبلت الحيضة، ميز النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المستحاضة الغسل الواحد، وذلك عند طهرها من دم الحيض لا من دم الاستحاضة، وتتوضأ لكل صلاة. وتوضؤها لكل صلاة يكون عند دخول وقت تلك الصلاة. وأما إيجاب الغسل عليها لكل صلاة فلم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ثبت في الصحيحين أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، أي إذا طهرت من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة؟ قال أهل العلم: ذلك من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال عند إدبار الحيضة. قال: وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، في بعضها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا يدل على ما علمت من كلام أهل العلم في هذا الحديث وغيره. القسم الثاني من أقسام الخارج من السبيلين: غير المعتاد أو النادر، وذلك كخروج دود أو حصى أو شعر أو غير ذلك مما لا يكون معتادا خروجه، يكون نادرا. فإذا خرج من موضع السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط، طريق البول وطريق الغائط، إذا خرج منهما أو من أحدهما شيء من هذه الأشياء كالدود والحصى والشعر وغير ذلك، فهل ينقض الوضوء خروجه أم لا ينقض الوضوء؟ لأهل العلم أقوال في ذلك، أصحها ما ذهب إليه جمهورهم أنه ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين أو من أحدهما، ولا بد أن يكون أو لا يخلو من أن تكون به بلة تتعلق به من أثر البول أو من أثر الغائط، من أثر هذا أو ذاك. فإذا كان الأمر كذلك أنه لا يخلو من شيء يتعلق به من أثر البول أو الغائط، فإنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، يكون خروجه كخروج شيء من البول والغائط. أما إذا قدر أنه خرج ذلك الشيء جافا، وهذا بعيد، فإنه لا يقال عنه أنه ينقض الوضوء، وذلك لعدم تعلقه بشيء من أثر البول أو الغائط. وهذا قد علمت أنه بعيد، ويبقى الحكم كما سمعت أنه ناقض لكونه لا يخلو عند خروجه من تعلق شيء من البول أو الغائط به. هذه أحداث صغرى مر معنا ذكرها، وهي أحداث صغرى إذا وردت نقضت الوضوء وأوجبت الوضوء، نقضت الوضوء وأوجبت الوضوء للاغتسال. أما التي توجب الاغتسال فهي أحداث كبرى كما علمت. هناك بعض الأحداث الصغرى التي يظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك، وهي مشتهرة، منها الرعاف وكذا القي، القي والرعاف، يظن كثيرون بأنه إذا حدث رعاف انتقض الوضوء، وليس على ذلك دليل، فهو لا ينقض الوضوء لعدم وجود دليل صحيح على ذلك. وأما حديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليتوضأ، لا، فذلك مما لم يصح ولم يثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبقى حينئذ المسلم على الأصل، والأصل هو الطهارة من ما يحصل من قيء ورعاف. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن السفر ليس له حد معين، لأن الله عز وجل قال: أو على سفر، ولم يقل على مسافة كذا وكذا. وإذا كان الأمر كذلك أنه ليس له حد أو مقدار معين في الشرع، ينظر إلى الحقيقة اللغوية، فإن كانت هناك حقيقة لغوية عرفت عن العرب لغة معروفة في السفر تبين مقدار ومسافة السفر أخذ بها، لكن لا توجد هناك مسافة معينة ولا محددة في اللغة العربية للسفر، فيلجأ حينئذ إلى الحقيقة العرفية، أي ما تعارف عليه الناس بأنه سفر يكون سفرا. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أنه إذا خفيت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية يؤال الأمر إلى الحقيقة العرفية، فكل ما يقع عليه اسم السفر في العرف فإنه يكون سفرا. ثانيا، من فوائد الآية استحباب الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، الابتعاد عند قضاء الحاجة، وذلك لأن الله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى البعد الذي ذهب فيه ذلك الإنسان. وهذا هو المستحب شرعا، وقد نقل الاتفاق على استحباب الابتعاد عند قضاء الحاجة عن الناس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المغيرة في الصحيحين أنه قال: قال له: خذ الإداوة. قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وثبت أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب لحاجته أبعد المسافة. وثبت أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى حاجته أبعد. هذا من الآداب التي أشار إليها القرآن في قوله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال أهل العلم: هذا في الغائط أشد وأعظم وأكثر اهتماما، أن يبعد في مسألة الغائط كثيرا. والبول الابتعاد في حال قضائه يكون أدنى من الابتعاد عند قضاء الغائط، لأنه قد عرف عن العرب أولا ذلك الابتعاد الكثير في مسألة الغائط، ودونه دونه الابتعاد في مسألة البول، وذلك لوجود الفارق بين هذا وذاك. ثالثا، من فوائد الآية الكريمة التنبيه على مكان قضاء الحاجة، لأن الله عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا المكان سماه الله عز وجل غائطا، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض. ثم سمي به الحدث نفسه لأنه يقع ذلك في ذلك المكان المنخفض من الأرض. وقد كان الناس كذلك يبحثون، لا يبحثون عن شرفة من الأرض ولا رابية ليصعد عليها، أو مكانا مرتفعا، وإنما ينظر مكانا منخفضا من الأرض، ينظر إلى مكان منخفض من الأرض. وهذا قد أشار إليه القرآن كما في هذا الموضع: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد ذكر أهل العلم شروطا لمكان قضاء الحاجة، ذكر أهل العلم شروطا لمكان قضاء الحاجة. هذه الشروط مأخوذة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. فمن هذه الشروط: ألا يكون المكان الذي يرد فيه لقضاء حاجته، ألا يكون غير ساتر عن أعين الناس، بمعنى أن يكون ساترا عن أعين الناس. والاستتار عن أعين الناس في حال أداء أو قضاء الحاجة من بول أو غائط هذا واجب شرعا، سواء كان ذلك من بول أو غائط قريبا من الناس أو بعيدا عنهم، ينبغي أن يكون ذلك المكان ساترا، أن يكون ذلك المكان ساترا. وذلك لأن الاستتار مطلوب، كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهذا الاستتار من حفظ العورة. وقد قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كل هذا يأمر الله عز وجل أو يحث الله جل وعلا على الحفظ، وكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الشروط أيضا ألا يكون المكان طريقا للناس أو موردا ما أو ظلا يستظل الناس فيه، لا يكون في هذه الأماكن، وذلك لما في هذه الأماكن من الأذية لو حدث شيء من البول أو الغائط في طريق الناس يتأذى الناس منه، أو في ظل الناس مكان يستظل الناس فيه يؤذيهم. والأذية معلومة أنها محرمة، الأذية محرمة كما هو معلوم. وقد ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، لما فيه من الأذية الشديدة للناس بسبب ذلك. هذه بعض الشروط، وبقي أخرى نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومن هذه الشروط لمكان قضاء الحاجة ألا يكون موضع ماء راكد ودائم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي عن البول أو الغائط في الماء الراكد أو الدائم. فمن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، جاء ثم يغتسل فيه. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. كل هذا يدل على أنه يشترط في ذلك الموضع الذي تقضى فيه الحاجة للبول أو الغائط ألا يكون موضع ماء راكد أو دائم. ومن هذه الشروط أيضا ألا يكون ذلك الموضع الذي يتخلى فيه أو تقضى الحاجة فيه جحرا، والجحر هو البيت أو الغار الصغير أو ما شابه ذلك، فهذه الحفر الصغيرة التي تكون في الأرض أو تكون في مغارات من الجبال صغيرة، هذا مما ينهى عن البول أو الغائط فيها، لأن في ذلك ضررا، إحداث الضرر على من فعل ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولأن هذه الجحور يخشى أن تكون مساكن جن أو نحو ذلك. ففي السنن والمسند من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. ومن هذه الشروط التي ينبغي الانتباه لها في مكان قضاء الحاجة ألا يكون ذلك المكان مستحما، أي وضع للاستحمام وهو الاغتسال، فلا يبول في المكان الذي يغتسل فيه، في الموضع الذي يغتسل فيه، وذلك لما ثبت أيضا في السنن والمسند من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، عامة الوسواس من هذا. هذا في شأن البول، فكيف بالغائط؟ يكون الأمر أشد، هذا موضع يعد للاغتسال فقط، فإذا بال أو تغوط كان ذلك منهيا عنه، لهذا الحديث وغيره مما ورد وثبت. من فوائد الآيات، هذه هي شروط مكان قضاء الحاجة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، مستنبطة هذه الشروط من آيات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد الآية أيضا أن الجماع حدث أكبر يوجب الغسل، يوجب الغسل سواء أنزل الشخص أم لم ينزل المني. وقد مر حكم الاغتسال بمرحلتين، مر حكم الاغتسال بسبب الجماع بمرحلتين. المرحلة الأولى أنه إذا حدث ذلك، حدث جماع ولم يكن هناك إنزال، أنه لا اغتسال فيه، هذه المرحلة الأولى وكانت في أول أمر الإسلام. ثم أتت المرحلة الثانية وأن الاغتسال يكون من الجماع سواء حصل إنزال أم لم يحصل إنزال للمني. ودليل هاتين المرحلتين ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة، إنما الماء من الماء أي لا يكون الاغتسال بسبب الجماع إلا إذا حصل الإنزال، حصل خروج المني. قال: كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، ثم أمر بالاغتسال بعد، فدل ذلك على أن هذا الأمر مر بمرحلتين، صار الحال إلى أنه إن حدث الجماع فإنه يوجب الغسل سواء خرج شيء من المني أو لم يخرج، وقد انعقد الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على ذلك. من فوائد الآية، هذه الفائدة أشير إليها في قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، والملامسة هي الجماع. من فوائد الآية أيضا أن من عدم الماء، هذه تؤخذ من قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء. قال أهل العلم: من عدم الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة فإنه لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، نذكر الحالة الأولى فقط. الحالة الأولى أن يتيقن العادم من وجود الماء في المكان الذي هو فيه، يعني يتيقن أن الماء موجود، أو يغلب على ظنه ذلك، أو يخبره عدل بأن الماء موجود أو هو قريب منه. فإذا حصل ذلك، في هذه الحالة يقال يلزمه أن يطلب الماء، وذلك محل اتفاق عند أهل العلم. إذا تيقن، غلب على ظنه، أخبره عدل بوجود الماء، فإنه يجب عليه أن يطلب ذلك الماء الموجود في ذلك المكان الذي هو فيه. وهذا محل اتفاق، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد الماء، إما بطريقة العلم اليقيني أو بطريقة غالب الظن أو بإخبار العدل، وكل ذلك أمر متيقن في وجوده، إلا أن درجات اليقين تتفاوت في ذلك. هذه هي الحالة الأولى، وهناك حالتان أخريان يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. نذكر تتمة الفائدة الأخيرة: من عدم الماء وأراد الطهارة ليؤدي صلاة أو ليفعل صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن أمره لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن العادم من وجود الماء في ذلك المكان الذي هو فيه، أو يغلب على ظنه ذلك، أو يخبره العدل الثقة بوجود الماء. فإذا وجدت هذه الأمارات وجب ولزم أن يطلب الماء ما دام موجودا. وهذه الحالة محل اتفاق، لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا قد وجد الماء بإحدى الطرق التي تؤدي إلى التيقن أو شبه التيقن من وجود الماء. وثانيا أنه يعد واجدا للماء نظرا للدليل، وهو غلبة الظن أو اليقين، وغالب الظن يعمل به ويقوم مقام العلم في أحوال عديدة. ويقاس على أيضا من الأدلة أنه يقاس على من علم أن بقربه ماء لم يجز له أن يتيمم والماء قريب منه، كأن يكون محل الماء بأمتار بمترين أو ثلاثة. معلوم قطعا أنه ليس له أن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء، ثم يترك ويدع ذلك الماء، يتيمم ويدع ذلك الماء. فكذلك يقال فيما تيقن وغلب على الظن وجاء خبر العدل الثقة. الحالة الثانية أن يتيقن عدم الماء. الأولى أن يتيقن ماذا؟ وجود الماء. أما هذه أن يتيقن عدم الماء في المكان الذي هو فيه، أو يغلب ذلك على الظن، أو يخبر بخبر الثقة العدل بأنه لا ماء هاهنا، لا ماء في هذا المكان. في هذه الحالة يتيمم ولا يجب عليه طلب الماء باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، لأن طلب الماء في هذه الحالة وفي ذلك الموضع بكامله مستحيل، لأن وجوده مفقود. وإذا كان الأمر كذلك فقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا، تيقنتم من وجوده، غلب على ظنكم عدم وجوده، تيقنتم من عدم وجوده، أو غلب على ظنكم عدم وجوده، أو أخبرتم بخبر عدل ثقة أنه غير موجود فتيمموا صعيدا طيبا. الحالة الثالثة أن يشك في وجود الماء وفي عدمه، أن يشك في وجود الماء وفي عدمه، وليس عنده يقين أو غلبة ظن أو نحو ذلك. فهذه هي الحالة التي ذكر فيها الخلاف، وفيها قولان في هذه المسألة، قولان أصحهما أنه يجب عليه أن يطلب الماء، يجب عليه أن يطلب الماء لكي يصح التيمم، لكي يصح التيمم إذا لم يجده بعد أن طلبه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، ولا يقال للشخص بأنه لم يجد إلا بعد أن يطلب. فإذا طلب يقال لم يجد، أما يقال هكذا بدون أن يطلب وهو شاك في أمر الماء أهو موجود أو غير موجود، فإنه لا يسمى غير واجد، لا يقال له لم يجد الماء. لماذا؟ لأنه لم يطلبه، فوجب أن يطلب الماء حتى يقال عنه لم يجد بعد الطلب. فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي حديث عمران كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الصحابة اذهبا فابتغيا الماء، أي اطلبا الماء، والأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الوجوب. إذن يجب طلب الماء قبل أن يتيمم في حالة ما إذا شك في وجود الماء وعدم وجوده. وإضافة إلى هذه الأدلة إلى الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف، يقال أيضا إن التيمم هو بدل عن الماء عند فقده، فلا يجوز أن يعدل إليه إلا عند عدم وجود المبدل منه وهو الماء، ولا يتحقق ذلك إلا بالطلب، أن يطلب الماء بعد ذلك يقال عنه هنا فقد المبدل منه وجاء البدل وهو التيمم. هذه ثلاث حالات، في من عدم الماء وأراد الطهارة لفعل صلاة مكتوبة أو نافلة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، فيصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة إذا أراد أن يرفع حدثا، فهذا أمر مباح له، يباح له التقديم. وفي المسألة قولان، أصحهما هو هذا أنه لا يشترط، لأن بعضهم اشترط ألا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، وهذا ليس بشرط لعدة أدلة في الباب. أولها أن الله سبحانه وتعالى سماه طهورا، سمى التيمم طهورا، والطهارة لا يشترط فيها دخول الوقت. الله عز وجل لم يشترط في الطهارة دخول الوقت، كما إذا توضأ المسلم هل يشترط في توضئه ألا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة؟ قال لا يشترط باتفاق. فهنا كذلك في التيمم لا يشترط أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، لأن التيمم هو طهور أيضا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه بقوله الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم سماه طهورا، كما أن الله عز وجل ذكر التطهر بالماء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا طهور آخر. الأمر الثاني من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الوضوء والتيمم المذكورة في سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، قال أهل العلم معنى ذلك إذا أردتم القيام للصلاة، وإرادة القيام تكون، إرادة القيام تكون في الوقت وقبل الوقت. إرادة القيام أهم شيء، أن يأتي وقت الصلاة أو أن يأتي فعل الصلاة، أن تفعل الصلاة وأنت على طهارة وقد حصل لك ذلك إما بالماء أو بالتيمم، إما بالوضوء أو بالتيمم. فعلى هذا يقال يجوز للمسلم أن يتيمم قبل دخول الوقت، فإن شاء صلى بذلك التيمم وصلاته صحيحة ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء. وهنا مسألة تطرق إليها أهل العلم، وهذه المسألة هي خلاصة لما مر معنا، هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح لما تجب له الطهارة؟ بصورة أوضح، هل التيمم يرفع الحدث بمعنى يجوز لك أن تصلي هذه الصلاة وإذا جاء وقت صلاة نافلة أو أردت صلوات أخرى غير هذه الصلاة التي تيممت لها فيكون التيمم رافعا للحدث، أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة، يعني يكون مبيحا لك في صلاة أردتها بالتيمم، أردت أن تصلي الظهر تيممت لم تجد الماء فتيممت، هل هذا التيمم مبيح لك تلك الصلاة فقط أم رافع للحدث كرفع الوضوء للحدث ورفع الاغتسال للحدث؟ هذه المسألة هي محل خلاف، والصحيح ما ذكرناه أن التيمم رافع للحدث كحال الطهارة الأخرى، الطهارة الأولى، الطهارة بالماء هي رافعة للحدث الأكبر والأصغر، وكذا يقال في التيمم رافع للحدث، فتصلي به صلاة وصلاتين وثلاثا وأكثر من ذلك. ما لم يحصل الحدث تحدث أو تقدر على استعمال الماء عند وجوده، عند وجوده. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لما تجب له الطهارة؟ عندك أحمد، رافع للحدث، ما الفرق بين رافع للحدث ومبيح لما تجب له الطهارة؟ طيب، عندك يا أبا محمد؟ عندك يا أسامة؟ نعم، يبيح ما أراد فعله من الصلاة، مثلا إذا تيمم لصلاة الظهر لم يجز له إلا تلك الصلاة، هذا معنى مبيح. ومعنى رافع للحدث أي أنه يجوز أن يصلي بالتيمم الصلاة الواحدة والثنتين والثلاث وأكثر، وهذا هو الصحيح أن التيمم رافع للحدث، مثل الوضوء يصلى به صلاة وصلاتين وأكثر من ذلك ما دام محافظا على وضوئه وطهوره. وبالنسبة للتيمم ولم يجد الماء، أما إذا وجد الماء حينئذ بطل التيمم. من فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل ذكر حالة المريض مع التيمم، فمن كان مريضا فله في التيمم حالات، من كان مريضا فله في التيمم حالات. الحالة الأولى أن يكون المريض عادما للماء، هو مريض ولا يجد الماء، فهذا يشرع في حقه التيمم بدلالة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا إجماع أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أي المريض الذي لم يجد الماء له التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع. الحالة الثانية أن يكون المريض واجدا للماء، أن يكون المريض واجدا للماء، وهذا المرض على ثلاثة أقسام، هذا المرض على ثلاثة أقسام. هذا المريض وجد الماء، لكن هو مريض وقد وجد الماء. ننظر إلى المرض، هل له أن يتيمم مع وجود هذا المرض أو ليس له أن يتيمم؟ هناك ثلاثة أقسام للمرض. القسم الأول المرض الشديد الذي يخاف معه من التلف، إذا استعمل الماء قد وجد الماء وهو مريض لكن مرضه شديد، لو استعمل الماء تلفت نفسه أو تلف عضو من أعضائه أو فوت منفعة من منافع حواسه كالبصر والسمع وغير ذلك لو حصل منه، فهنا شرع له التيمم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، مرضه شديد والمرض الشديد ربما سبب حرجا ومشقة وتلفا للنفس، والله عز وجل قد قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن رحمته أن يسر الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فما دام أنه باستعماله الماء سيتضرر، تتلف نفسه تضررا شديدا، يتلف عضو من أعضائه، فهذا لا يشرع في حقه استعمال الماء، بل المطلوب هو التيمم في هذه الحالة، في حالة المرض الشديد. ولذا جاء في حديث عمرو أنه لما سئل لماذا صلى بالتيمم وهو جنب، فقال: إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أي أن أموت. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. القسم الثاني من أقسام هذا المرض: المرض اليسير الذي لا يخاف من استعمال الماء معه. لو استعمل هذا المريض الذي مرضه يسيرا ما يضره استعمال الماء، ما يضره استعمال الماء، ولا يبطئ الشفاء، لا يؤخر الشفاء لو استعمله، لا يحصل أي ضرر مع ذلك المرض. هذا يسمى بالمرض اليسير، مرض يسير، فهذا لا يجوز له التيمم ما دام قادرا على استعمال الماء، لا يجوز له التيمم، بل يجب عليه الطهارة الأولى وهي الطهارة بالماء، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، لأن التيمم رخصة أبيحت للضرورة ولا وجود لها هنا، لا وجود للضرورة هنا، ولأن الله عز وجل لما ذكر المرض وإن كنتم مرضى أباح التيمم للمريض لمضنة الخوف من استعمال الماء، الخوف من استعمال الماء، ولا وجود له هنا، لا يخاف من استعمال الماء ولا يحصل ضرر باستعماله الماء، ولا يؤخر الشفاء ولا يزيد في المرض. هذا هو المرض اليسير الذي لا يجوز فيه التيمم ويتجب فيه الطهارة بالماء. القسم الثالث من أقسام هذا المرض: المرض المتوسط، لا يسبب تلفا للنفس، لا تتلف معه النفس، ولكن هذا المرض قد يزيد استعمال الماء في المرض، لكن ما يتلفه، يزيد في المرض أو يؤخر شفاء المريض، يؤخر بسبب استعمال الماء تأخر شفاؤه، أو زاد في ألمه باستعمال الماء، زاد في ألمه، فهذا هو الذي ورد فيه الخلاف، وهو على قولين أصحهما أنه يشرع له التيمم، أنه يشرع له التيمم، وذلك للآية الكريمة التي سبق ذكرها، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بمقاصد عظيمة، ومن مقاصدها التيسير على المكلفين ورفع الحرج والمشقة عنهم، وهذا قد حصلت له مشقة فزاد له المرض أو أخر عنه الشفاء بسبب استعمال الماء. هذه ثلاثة أقسام بالنسبة للمرض، والمريض بحسب مرضه إذا وجد الماء، بحسب مرضه إذا وجد الماء. الحالة الثالثة من حالات المريض مع التيمم أن يكون المريض لا يجد معاقا، لا يجد من يناوله الماء، لا يجد من يناوله الماء مع كون الماء موجود في البيت ربما، لكنه لم يجد، دخل وقت الصلاة وانتظر من يأتيه بالماء فلم يجد، فهنا ماذا يصنع هذا المريض؟ أيتيمم والماء موجود أم لا يتيمم؟ نقل أهل العلم الاتفاق في هذه المسألة على أنه يتيمم ويصلي، لأن هذا المقعد أصبح بمنزلة العادم للماء، أصبح بمنزلة العادم للماء فيقاس عليه، ويتنزل قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لم يجد، لم يجد من يناوله الماء أو يقربه منه، ويخشى عليه أن يخرج وقت الصلاة ولم يصلي، ففي هذه الحالة يقال يتيمم ويصلي. وهنا محل اتفاق في هذه المسألة، لكن بقي مسألة هل يعيد الصلاة إذا جاء شخص يعني ليقرب منه الماء بعد أن أدى الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يعيد الصلاة، لأنه لما أدى ما عليه عند وقت الصلاة لم يكن ملزما بأن يعيد الصلاة، لأنه أداها على وجه صحيح مرخص له في ذلك، فليس له أن يعيدها، وصلاته صحيحة لا إعادة واجبة عليه في تلك الصلاة، لأنه لو أعيدت الصلاة أمر بإعادة الصلاة لم يكن في تلك الرخصة فائدة، لم يكن في تلك الرخصة التي اتفق عليها أهل العلم فائدة، قد رخص له وهذه الرخصة حاصلة وتمت الصلاة، لكن بقي لو أنه مثلا قبل أن يقول الله أكبر سمع دقة الباب، هنا ينتظر، وكل ما كان في وقت الصلاة فإنه ولم يكن قد أداها فإنه يلزمه أن يراعي الماء، أن يراعي الماء، لكن بما أنه أدى الصلاة ولم يكن ثمة أحد يقرب له الماء فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، متابعة للرخصة ولرفع الحرج والمشقة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وإلى هنا وبارك الله فيكم.